بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنرحب بإخواننا المستمعين لإذاعة ابن أبي زيد القيرواني في الدرس التاسع من كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد توقفنا في الدرس الماضي في شرحنا لهذا الكتاب المبارك عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ثم قال في الآية التي تليها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الشيخ يورد هذه الآيات كتاب الله التي تتضمن صفات وأسماء لله تعالى، فأورد في سياق إراده هذه الآية في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. تضمنت هذه الآية أيضا ذكر محبة الله، وهذه الآية سميها علماء السلف آية المحنة، أي الامتحان. وقد ذكر ابن كثير في سبب نزولها أن أقواما، ذكر الطبري أنهم نصارى نجران، ادعوا وزعموا أنهم يحبون الله، فأمرهم الله ابتلاء لهم بهذه الآية وما تضمنت من وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام لبيان صدق هذه المحبة. فمن أحب الله وجب عليه اتباع ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا. فيقال له: إن كنت صادقا في محبة الله فاتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ودع الإحداث في دين الله. فمن أحدث في دين الله ومن أحدث في دين رسول الله عليه الصلاة والسلام وما جاء به فليس منه، ليس من هذا الدين. ثم ادعى محبة الله ورسوله، فهذا كاذب في دعواه. ولذلك علق صدق محبتهم لله باتباع ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم وعدهم الله بمحبتهم إذا حصل منهم الاتباع، فقال: أحببكم الله، فيحصل لهم أعظم مما فعلوا وهي محبة الله لهم، وهذه أعظم لهم من الأولى. بل ووعدهم بأن يغفر لهم ما حصل من الذنب قبل ذلك، فقال: ويغفر لكم ذنوبكم. وفي عظم منزلة محبة الله لعباده، فهذه الآية تتضمن محبة الله لعباده، صفة لله تعالى أنه يحب، الله تعالى يحب عباده. وفي عظم منزلة محبة الله لعباده، قال بعض العلماء: الشأن كل الشأن أن يحبك الله، لا أنك تحب الله، فإن محبة الله لك تجعلك محبوبا عند كثير من خلق الله تعالى، فيحبك جبريل، تحبك الملائكة في السماء، ثم يوضع لك القبول في الأرض، فيحبك أهل الأرض. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وهذه المحبة من الله أن يودهم أهل الأرض، يحبونهم لأن الله أحبهم وجبريل أحبهم والملائكة، فينزل الله محبتهم في قلوب العباد. هذه المحبة من الله لمن يحبه من عباده منزلة عظيمة، ألف فيها شيخ الإسلام كتاب، ألف فيها كتابا سماه قاعدة في المحبة. وأيضا لابن القيم كتاب مثله سماه روضة المحبين. ودليل محبة الله طاعة الله، هذه تدل على أنك تحب الله تعالى، طاعته وتقواه واتباع ما شرع من الدين وبلغه رسول الله، ثم أن يعمل بالأسباب التي تحصل بها محبة الله. ومن أعظم هذه الأسباب الدعاء. كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في دعاء طويل في صحيح البخاري، قال في آخره: وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها حق، فادرسوها ثم تعلموها. الراوي معاذ بن جبل صحابي جليل رضي الله عنه. وقوله أسألك حبك تشمل أن تحبني، أي الله يحب عبده، وأن أحبك أنا، فهذه مصدر تشمل أمرين. وأيضا من أسباب محبة الله النظر في أسماء الله، الأسباب التي تجعل الله يحبك، الأسباب والنظر في أسباب في أسماء الله وتدبر معاني هذه الأسماء وما تتضمن، وكذلك إحصائها والعمل بمقتضاها. وقد جاء في ذلك أحاديث: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، إلا واحدة منها، إلا واحدة أحصاها، من أحصاها دخل الجنة. والإحصاء يشمل الجمع والحفظ والفهم تدبر والعمل بها وبمقتضاها. وبهذا يعلم أن وبهذا يعلم أن لله صفات الكمال، ويعلم ذلك فيتعلق بهذه الصفات العظيمة، صفات الكمال لله تعالى ومحبته لعباده. فالله يحب عباده، يحب مخلوقاته. كذلك من أسباب محبة الله النظر في نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والإنسان مفطور على محبة من أحسن إليه. كذلك من أسباب محبة الله كثرة الذكر، ومن أكثر في ذكر شيء تعلق به. ومن أعظم الذكر الصلاة، قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وكذلك قراءة القرآن، تسبيح والتحميد والدعاء. فنسأل الله من فضله وأن يجعلنا ممن يحبون الله فيحبهم عز وجل. فالسعادة، كل السعادة في الدنيا والآخرة، أن تكون من أحبهم الله. إذن هنا في هذه الآية إثبات المحبة لله تعالى، وسيأتي معنا أن هذه من الصفات الذاتية لله تعالى، وأنها أيضا من أفعال الله تعالى. ثم قال رحمه الله: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأورد هذه الآية التي فيها أيضا صفات لله تعالى. قال: هذه الآية في إثبات صفة الرضا لله تعالى. لا شك أن هذه الآية تتضمن صفة الرضا لله تعالى. والرضا هنا عن العمل، فإذا رضي الله عن العمل رضي عن العامل. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا رضا عن العمل. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن توحدوه ولا تشركوا بشيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. والحديث أصله في الصحيحين وزيادة عند أحمد. فهذه فيها الرضا عن العمل، والرضا الآخر عن العامل كما في هذه الآية، أي رضي عن أن الله، أي أن الله جل وتعالى رضي عن السابقين الأولين من الصحابة، فقد رضي الله عنهم، وهذا رضا عن العامل. إذا الآية فيها إثبات الرضا، وأن الله يرضى عن بعض الأعمال ولا يرضى ويكره بعض الأعمال الأخرى. قال عليه الصلاة والسلام: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كذلك يرضى عن بعض الأشخاص ويغضب على بعضهم. فهذه كما سيأتي معنا أيضا من الصفات الفعلية، وأهل البدع ينكرون هذه الصفات الفعلية لله تعالى، ومنهم من ينكر الصفات الذاتية والفعلية أيضا ولا يثبت شيئا كالجهمية، ومنهم من يثبت سبع صفات كالأشاعرة. وكل هذه من بدعهم وضلالاتهم. وهذه الصفة، صفة الرضا، ينكرها أهل البدع ويقولون لا يقبلها العقل، لأنهم يحكمون العقول لا يحكمون النصوص. فنقول هذه صفة كمال لله أثبتها لنفسه سبحانه، فالله تعالى يرضى عن الأعمال الطيبة وعن الصالحين، ويكره الأفعال السيئة، ويكره الكفرة والمجرمين. فهذه صفة كمال لله تعالى، وليس فيها محظور. وقد ذكر الله في كتابه، وذكرت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأين منها هؤلاء الذين يجحدون هذه الصفات الثابتة في الوحيين؟ ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذكر آيات أخرى في إثبات أسماءه وصفاته، قال: وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله كتب ربك على نفس الرحمة، وقوله هو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذه آيات فيها إثبات صفة الرحمة لله تعالى. كل هذه الصفات، هذه الآيات اللي مرت معنا الآن ذكرها، كلها صفة الرحمة موجودة فيها. في الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، في الآية الثانية ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، الآية الثالثة وكان بالمؤمنين رحيما، في الرابع كتب ربكم على نفس الرحمة، في الخامسة هو الغفور الرحيم، في الآية الأخيرة فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. فهذه الآيات فيها إثبات صفة الرحمة لله تعالى. فالله رحيم، يرحم كل مخلوقاته من الإنس والجن والدواب، كل ما خلق، بل هو أرحم الراحمين سبحانه. ولو جمعت رحمات الخلق، رحمات الله الخلق كلهم، لو جمعت رحمات جميع الخلق، كل الخلق رحماتهم، لكانت رحمة الله أشد من ذلك وأعظم. وصفة الرحمة عند أهل السنة والجماعة من صفات الله الذاتية، يوصف بها الله على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، فيجب أن يوصف بها كما وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام، خلافا لما عليه أهل الضلال والبدع الذين نفوا هذه الصفة بتأويلاتهم وقولهم هي الإنعام. قالوا الرحمة هي إرادة الإنعام، وهذا قول مردود فاسد. فالرحمة صفة ذاتية لله قائمة بذات الله، أي أنها غير قائمة ببعض خلقه، بل هي صفة لله لم يزل سبحانه متصفا بها، وهي لا تنفك عن الموصوف وهو الله. فأهل السنة يثبتون لله من غير تأويل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. والرحمة أيضا صفة فعلية لله، باعتبار أنها تصل إلى المخلوقات، فالله هو أرحم، فالله هو الرحمن وهو الرحيم. والرحمن اسم خاص بالله تعالى لا يسمى به غيره، ومعناها، معنى هذه الصفة الرحمن، الذي تشمل وتسع رحمته جميع خلقه. والرحيم يوصف بها الله وغير الله من خلقه، ويقال رجل رحيم. وهذه قاعدة عند أهل السنة، أنهم يقولون القول في الصفات كالقول في الذات، بمعنى أننا نقول أن لله ذات تليق به، ولغير الله من المخلوقين ذوات تليق بذواتهم، وكذلك لله صفات تليق به سبحانه وتعالى. ونفصل الكلام في هذه الآيات فنقول: قال في الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، هذه البسملة بسم الله الرحمن الرحيم آية على رأس كل سورة من القرآن عدا سورة براءة، وهي أيضا جزء من آية في سورة النمل. وفي هذه الآية صفة الرحمن، وهي صيغة مبالغة من رحم يرحم، أي من اتصف بالرحمة. والرحيم أي المتعدي رحمته إلى مخلوقاته. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. ورحمته للمؤمنين رحمة في الدنيا وأخرى في الآخرة، وهناك رحمة لله أخرى لجميع الخلق، ويتعم جميع المخلوقات. وبذلك قال: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال أيضا ورحمتي وسعت كل شيء، وتشمل رحمته بخلقه تيسير سبل معاشهم من مدهم الغذاء والشراب وما في قوام حياتهم من ضرورات تسخير كل شيء لهم، هذه من رحمات الله بمخلوقاته. قال في الآية الأخرى التي تليها وهو الغفور الرحيم، وفيها ذكر اسمين عظيمين لله تعالى. وفي هذه الآية في هذين الاسمين العظيمين لله تعالى معنى سقوط العبودية والذنوب ثم حصول الفوز بالمطلوب، أي أن الله يغفر الذنوب ثم يجعل هذا الذي غفر له فائزا بالرحمة وأذن رحمة الله تعالى. والغفور صيغة مبالغة من الستر مع الوقاية، فالله يستر ذنوب العباد ويقيهم آثامها فيعفو عنهم. يقول الله لعباده يوم القيامة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ما شاء الله، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. أما الرحيم فهو ذو الرحمة الشاملة، وفيه تعلق بالمرحوم أن يرحم خلقه برحمته سبحانه. ثم قال في الآية التي تليها: فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، أيضا فيها صفة الرحمة، في هذه الآية إثبات صفة الرحمة لله، وكذلك صفة الرحمة للمخلوق بقوله وهو أرحم الراحمين، يعني الله يوصف بالرحمة وأيضا المخلوق يوصف بالرحمة. هكذا، فالرحمن هنا صفة المخلوقات، فالراحمون هنا صفة المخلوقات، أرحم الراحمين، الراحمون هؤلاء فيها صفة المخلوقات. ثم بين أن رحمة الله أعظم من رحمة المخلوقين، فقال هو أرحم، وأرحم، نعم، فذكر ضمير الشأن المتعلق هنا بالله هو، ثم ذكر أن رحمته أعظم وأوسع وأشمل، فهي رحمة تليق بجلاله وعظمته سبحانه. وفي الآية هذه بيان اشتراك الرحمة بين الخالق والمخلوق، وهذا إنما هو اشتراك في بعض المعنى وفي بعض المسمى. وفي قوله هو خير حافظ بمعنى أن خير من يحفظ هو الله، ولهذا من أسماء الله عز وجل الحفيظ بصيغة المبالغة لكثرة من يحفظ، فالله يحفظ أعمال العباد ويحفظ ما في ملكه ويحفظ أولياءه من المؤمنين مما يكرهون في الدنيا والآخرة، كذلك يحفظه لعباده، وحفظه لعباده تفاوت، فمن حفظ الله فيما أمر، من حفظ الله من مخلوقات من البشر وحفظ دين الله تعالى كان الله تعالى حافظا. وفي الحديث قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، كلمات، هكذا يقول ابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. حديث صحيح في سنن الترمذي، وهو من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عطفا على ما مضى من آيات الأسماء والصفات وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، هنا صفة الغضب، وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، فيها صفة السخط والكراهة والكراهية، وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم، فيها صفة الأسف بمعنى الغضب والانتقام، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم فيها صفة الكراهة، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فيها صفة المقت. في هذه الآيات ذكر خمس صفات لله، وهي الغضب والسخط والكراهية والبغض والمقت. ففي الآية الأولى قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. ذكر في هذه الآية صفة الغضب لله تعالى، وغضب الله في الآية جاء في معرض عدد من العقوبات في من تجرأ بقتل المؤمن بالله ورسوله من أهل الإسلام متعمدا في قتله غير مخطئ ولا معذور بحال كالمجنون وغيره، فإن هذا القاتل ما لم يحصل له القصاص، عفوا ما لم يحصل له القصاص وعفو أصحاب الحقوق من أولياء الدم فيما دون القصاص، وعفو المقتول الذي قتله عفو عنه يوم القيامة، فإن الله قد وعده بعقوبات عظيمة، وهي كما في الآية الأولى خالدا فيها أي مقيما، والخلود هو المكث الطويل، هذا في حق من مات على الإيمان. أما الخلود السرمدي فهذا الكافر الملي والمنافق، ولذلك تأتي في الغالب خالدا فيها أبدا. العقوبة الثانية هي غضب الله عليه، هذا الذي قتل المؤمن غضب الله عليه، غضب الله عليه وسخطه يوم القيامة. العقوبة الثالثة هي اللعنة والإبعاد والطرد من رحمة الله. والرابعة من العقوبات في قوله وأعد له عذابا عظيما، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذه الآية من صفات الله الغضب واللعن وإعداد العذاب. وفي الآية الثانية في قوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، فذكر في هذه الآية من الصفات صفة السخط وهو بمعنى الكراهية والغضب، وفي هذه بيان الضرب والقبض لأرواح أهل الكفر وأعداء الرسل، وفيها شدة عذابهم بسبب اتباعهم ما فيه سخط وغضب الله وسبب كراهتهم وما وسبب كراهتهم ما رضي ما نعم وسبب كراهتهم ما رضي من الإيمان والعمل الصالح. نعم. في الآية الثانية قال فيها الآية الثالثة فلما آسفونا انتقمنا منهم، في قوله آسفونا أي في قوله آسفونا انتقمنا منهم، في هذا القول آسفون أي حين أغضبوا الله وأسخطوه، فآسفون هذه تأتي هذه الكلمة أحيانا بمعنى الأسف في الحزن وهو الحزن، كقوله تعالى يا أسف على يوسف في حال يعقوب عليه السلام، وبهذا المعنى نقول أنه لا يصف الله تعالى بالحزن. فالمعنى الأول الأسف أي بمعنى الانتقام مثبت لله، نعم أسف بمعنى الانتقام ويعني الإغضاب ثم الانتقام، هذه مثبت لله لأن وصف به نفسه. وأما المعنى الثاني الحزن فممتنع بالنسبة لله تعالى، نعم آسفونا أي أغضبونا فانتقمنا منهم. فقال بعد انتقمنا منهم أي عاقبهم الله بالغرق، والانتقام أشد العقوبة، الانتقام هي أشد العقوبة وأبلغها، والمنتقم ليس من أسماء الله، الكلمة المنتقب أو ليست من أسماء الله تعالى، وإنما يخبر بها عن الله، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات كما أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. إذا المنتقم ليس من أسماء الله الحسنى على التحقيق كما ذكر ابن تيمية، وإنما جاء في القرآن مقيدة كقوله إنا من المجرمين منتقمون، قول والله عزيز ذو انتقام من باب الإخبار. وفي هذه الآية من صفات الله الغضب والانتقام، وأن الانتقام غير الغضب، وهما صفتان تليق بالله وجلاله خلافا لأهل البدع والضلال الذين يفسرون السخط والغضب الانتقام أو إرادة الانتقام، هذا من ضلالاتهم، صلى الله عليه وسلم والعافية. فلا يثبتون الغضب والسخط صفة لله على وجه الحقيقة التي تليق بالله سبحانه. وأهل السنة والجماعة والحمد لله يقول أن الغضب والسخط غير الانتقام، وإنما الانتقام نتيجة للغضب والسخط. فإن الله إذا سخط على قوم وغضب عليهم وغضب منهم انتقم منهم، وهذا كحال التوبة والتواب الذي أو التي هي نتيجة الرضا، فإذا رضي عن قوم أتابهم. ثم أورد الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في الآية الرابعة قال: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، فيها الإكراه فيها الكراهة، ومعنى كراهة أي أن الله أبغض خروج أهل النفاق، كره أي أن الله أبغض خروج أهل النفاق مع المؤمنين في الغزو والجهاد في سبيل الله. ثم ذكر أنه ثبطهم عن الجهاد وجعل هممهم فاترة وساكنة، فلا رغبة لهم في الجهاد في سبيل الله، والله بالغ أمره سبحانه وتعالى قادر على كل شيء فثبطهم. وفي هذه الآية إثبات أن الله يكره، وأن الكراهية من صفات الله ثابتة في الكتاب والسنة. قال تعالى في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، نعم، إلى قوله: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. في الصحيحين حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال. والكراهة والغضب والبغض، كراهية والبغض من الله تكون أحيانا للعمل كما في هذه الآية، كما في هذه الأدلة من الآية التي مرت معنا، وأحيانا تكون للعامل كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا أن الله تعالى إذا أبغض عبدا، إذا أبغض عبدا هذا للعامل، نادى جبريل: إني أبغض فلانا فابغضه. وهكذا ينادي جبريل في الملائكة أن الله يبغض فلان فابغضوه، فينزل البغضاء في قلوب العباد في الأرض. ثم ذكر في الآية الخامسة قال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمعنى كبر أي عظم، ومقتا أي بغضا، والمقت هو أشد البغض، وأشد البغض عند الله أن يقول مرء، هذا أشد البغض عند الله أن يقول مرء الشيء ثم لا يفعله، فهو في ذلك بين أمرين: الأمر الأول يكون كاذبا فيما قال، وهذه من كبائر الذنوب. الأمر الثاني أن يكون متكبرا يأمر الناس بالفعل فيفعلونه وهو لا يفعله، وكلاهما أمر مكروه. وفي مثل هذين الصنفين نزلت هذه الآية، في مثل من ذكرنا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وخلاصة القول في هذا أن صفة الغضب ثابتة لله سبحانه وتعالى على قاعدة أهل السنة والجماعة على الوجه اللائق بالله، وهي من صفاته الفعلية. ونقول في هذه الصفة ما قلنا آنفة، أن هذه الصفات الواردة في هذه الآيات من الغضب والسخط وغيرها من الرضا وما ذكرنا في هذه الآيات التي مضت معنا كلها، نقول أنها صفات قائمة بذات الله تعالى، أي أنها قائمة بمشيئته وقدرته، أي أن الله غضب على المعين بعد أن لم يكن غاضبا عليه. ويبين ذلك قوله تعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. فدلت الآية على حلول الغضب قبل أن لم يكن حالا، ويشهد لذلك أيضا ما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى يقولون يوم القيامة حين يطلب أهل المحشر منهم أن يشفعوا عند الله في الإذن بالحساب، ماذا يقولون؟ يقول كل منهم في سياق ذلك المقام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. وفي هذا دلالة على ما قرره أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون أن صفات الله الذاتية والفعلية اللازمة منها نعم، الصفات الذاتية والفعلية اللازمة منها والاختيارية، أنهم يثبتون هذه الصفات كما أثبتها الله لنفسه في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام كما يليق بجلال الله وعزته، خلافا لأهل الضلال والبدع من الجهمية، معتزلة، أشاعرة، ماتريدية وغيرهم، ممن يقولون أن هذه الصفات مخلوقة منفصلة. يقول هذه الصفات اللي تقول أنتم أنها من ذات الله، يقول لا، ليست من ذات الله وإنها مخلوقة منفصلة، وهذا قول باطل. المراد منه نفي هذه الصفات لله تعالى وقد أثبتها الله لنفسه. ثم إنهم لما قروا هذه الأصول الباطلة ذهبوا يتأولون هذه الصفات، فقالوا الغضب هو إرادة الانتقام، وهكذا قالوا الرضا هو إرادة الإنعام. كل هذا قول باطل، وعللوا هذه القواعد الباطلة بقول لماذا قالوا هكذا. يقولون أن الغضب هو ثوران القلب، وأن هذا الغضب يقتضي جسمية لله، وقالوا إن هذا غير لائق بالله. إذن طريق أهل البدع والضلال واحد، فهكذا توارثوه جيلا بعد جيل، من الجهم بن صفوان الذي أخذه من الجعد بن درهم، قبحهم الله جميعا وعاملهم بما يستحقون، الله المستعان. وأما الحق، نعم، مع أهل القرآن والسنة أتباع السلف، فمجمعون على ما ذكرنا في أمر هذه الصفات التي ذكرناها في درسنا هذا، أن القاعدة الصحيحة في هذه الصفات، والتي نعم هي الرضا والغضب والكراهة والبغض والمقت والأسف وغيرها من مثل هذه الصفات التي جاءت أدلة بها، فإن جميع هذه الصفات متعلقة بمشيئة الله عز وجل وليست قديمة كما يذكر أهل الضلال والبدع، والله المستعان. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما قلنا، وأن يعلمنا العلم النافع الذي يورث العمل الصالح. ثبتنا الله جميعا على دينه وسنة رسوله. ونقف في هذا الموضع، ويكون درسنا القادم بإذن الله تعالى فيما جاء في هذه الرسالة المباركة في ذكر مجيء الله سبحانه، فصل القضاء بين عباده على ما يليق، وذكر قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة وقضي الأمر، قولها هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وغيرها مما أورده شيخ الإسلام في هذه الرسالة المباركة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله جمعنا جميع الهداية على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم النافع الذي يورث العمل الصالح. ثبتنا الله جميعا على دينه وسنة رسوله، وختم الله لنا جميعا بالحسنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين، وإلى اللقاء في درس آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.